بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث هاهنا سيكون حول الوصية بما يشق على الورثة، أو الوصية بما يحرم. أما الوصية بما يشق على الورثة فكصنيع بعض الناس، حيث إنه يشق على ورثته في الوصية، سواء كانت مكتوبة أو أنه أوصاهم بها شفاها دون كتابة، حيث يوصيهم بأمور متكلفة ليس لها مستند من الشرع، وإنما هي أشبه بالآصار والأغلال التي تشق على الورثة وترهقهم من أمرهم عسرا. ومن أمثلة ذلك أن يوصيهم أن يصلوا عليه إذا مات بالمسجد الحرام، أو المسجد النبوي، أو المسجد الأقصى، أو أن يدفن بمكة أو البقيع، ولا مانع من ذلك إذا كانت المسافة قريبة. أما إذا كان فيها مشقة فلا داعي لذلك، كما أن الموصي قد يكون شابا ليس له أولاد، فلماذا يحرج من بعده بذلك؟ بل إنه لا يلزم الورثة تنفيذ تلك الوصية، خصوصا إذا كان فيها مشقة عليهم. وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سؤالا يقول فيه السائل: بعض الناس وخاصة من كبار السن يكون مقيما في الرياض إقامة دائمة، وقبل وفاته يوصي بدفنه في مسقط رأسه، وقد يبعد هذا المكان عن الرياض أكثر من 100 كيلومتر، وبعضهم يصلى عليه في الرياض وفي المكان الذي سيدفن فيه، فهل هذا موافق للشرع؟ وهل يلزم الورثة الوفاء بهذه الوصية؟ فأجاب سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله بقوله: المشروع دفنه في بلده التي مات فيها إذا كانت بلدا إسلامية، ولا يشرع نقله إلى غيرها، ولا يلزم الورثة تنفيذ وصية من أوصى بنقله لعدم الدليل على ذلك، ولأن ذلك يخالف ما درج عليه سلف الأمة ولما فيه من الكلفة، والله ولي التوفيق. كما سئل سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله سؤالا يقول فيه السائل: هناك امرأة أوصت أن تدفن ببقعة معينة ولم ينفذ الورثة الوصية، يقول ولدها إنها تعرض له في المنام كثيرا وتعرض لوالده، فيسأل: هل يعد هذا عصيانا؟ ثم هل يجوز نبش القبر وإرجاعها إلى المكان الذي أوصت أن تدفن فيه؟ فأجاب رحمه الله بقوله: لا يلزم تنفيذ الوصية إذا أوصى الميت ألا يدفن إلا في مكان معين، لأنه ليس فيه مقصود شرعي، بل يدفن مع المسلمين، إذ إن الأرض كلها سواء. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا مات منهم ميت في أي مكان دفنوه، فهذه الوصية لا يلزم تنفيذها. وكونها تعرض له في المنام لأنه يفكر فيها، ومعلوم أن الإنسان إذا فكر في الشيء قد يراه في المنام. انتهى كلامه رحمه الله. وقد يوصي بعض الناس أولاده أو أحدهم أن يعتمر عنه كل شهر، أو أن ينص على ألا يغسله إذا مات إلا فلان من الناس، ولا يصلي عليه إلا فلان من الناس دون أن يستأذنهم أو يعلم رغبتهم وفرحهم بذلك. وفي هذا تكلف وحرج، فقد يكون ذلك الذي نص عليه غير راغب في تغسيل ذلك الموصي أو الصلاة عليه، وقد يكون غير حاضر، فإذا علم بذلك شق عليه الحضور. وقد يصلى على الموصي في جامع كبير يجتمع فيه أكثر من جنازة في الوقت الواحد، فيشق أو يتعذر على الورثة أن يستأذنوا إمام المسجد في أن يصلي على مورثهم فلان من الناس. والأغلب أن إمام المسجد لا يرضى، خصوصا إذا كان في المسجد أكثر من جنازة. أما لو قال الموصي أرغب أو أحب أن يباشر تغسيلي والصلاة علي وتلحيدي فلان، إن تيسر له ذلك فلا بأس. أما إذا نص وشدد على أولاده بذلك فسيوقعهم في أحد حرجين، أولهما قيامهم بما أوصى به مع المشقة، والآخر عدم استطاعتهم القيام بذلك أو تركهم له، وفي ذلك مشقة حيث سيشعرون بالتقصير وتأنيب الضمير. ومن الوصايا التي تشق على الورثة أيضا توصيتهم بأن يفتحوا الباب للضيوف كل عصر أو مغرب، أو بعد صلاة كل جمعة، أو أن يكون لورثته اجتماع أسبوعي أو شهري، ولو أوصاهم بالتواصي والتوادد والصلة وإكرام الضيف عموما لكان ذلك أجدى وأولى. وكما أنه لا ينبغي التوصية بما يشق على الورثة، فكذلك لا يجوز التوصية بما يحرم، وذلك بأن ينص الموصي في وصيته على أعمال محرمة، كأن ينص على طباعة كتب تروج للشرك والبدع والضلالات والفساد عموما، أو أن يوصي بقطيعة الرحم الفلانية دون مسوغ، وإنما لهوى في نفس الموصي أو لخلاف يسير جدا، كأن يقول الموصي لورثته أوصيكم بألا تواصلوا أخاكم فلانا أو عمكم الفلاني أو خالكم الفلاني أو قريبكم الفلاني، فهذه الوصية محرمة ولا يلزم الورثة تنفيذها، بل لا يجوز لهم ذلك. ومن الوصايا المحرمة ما يوصي به بعض العظماء بأن توضع لهم التماثيل والنصب التذكارية في الأماكن العامة، وكذلك الوصية بوضع القباب أو بناء المساجد على القبور، وكذلك الوصاية بالبكاء والنياحة عند القبر بعد الموت، مما هو مشهور ومعروف في وصايا بعض العرب في الجاهلية، كما هو معروف في أخبارهم وأشعارهم، ومنها ما جاء في قول لبيد رضي الله عنه قبل إسلامه، وذلك عندما أوصى ابنتيه بقوله: فإن حان يوما أن يموت أبوكما فلا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر، وقولا هو المرء الذي لا خليله، أضاع ولا خان الصديق ولا غدر، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. ويقول طرفة بن العبد: إذا مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. ويقول مالك بن الريب: إذا مت فاعتادي القبور وسلمي، على الرمس أسقيت السحاب الغوادية. وهذه الوصايا موجودة عند بعض المسلمين في بلدانهم، وقريب منها ما يوصى به في حفلات التأبين التي تقام في سرادقات ويصرف عليها الأموال الطائلة، ويستأجر لها النائحات اللواتي يلطمن الخدود ويشققن الجيوب. كل ذلك محرم لا تجوز الوصية به، ولا تنفذ الوصية إذا كانت تنص على ذلك، بل إن عدم تنفيذها والحالة هذه خير وبر للميت، لأن عدم تنفيذها سينقذه من عقوبات تلحقه في قبره وفي آخرته. فكل ما مضى ذكره من الوصايا المحرمة لا يجدي للميت نفعا ولا يعلي له ذكرا، بل يكون وبالا وعقابا عليه كما مضى. وإنما ينفع الموتى ويجدد ذكرهم ويجعل الألسنة تلهج بالدعاء لهم ما يكون لهم من نشر للعلم والعدل ورفع للظلم والجهل وإشادة للمرافق التي يفيد منها الناس، كما قال الأول: همم الملوك إذا أرادوا ذكرها من بعدهم فبألسن البنيان. ومن أجمل ما يمر بك في هذا المعنى أن الشيخ العلامة محمد الخضر حسين التونسي شيخ الجامع الأزهر المتوفى سنة 77 و300 للهجرة كان يرقد في مستشفى فؤاد الأول بالقاهرة في ربيع الآخر سنة 68 و300 للهجرة، فسألته ابنته أو امرأة أخرى: هل سيرثيك أحد ويذكرك بعد وفاتك؟ فأجابها بقصيدة عنوانها: الدعاء للميت خير من تأبينه. يقول فيها: تسائلني هل في صحابك شاعر؟ إذا مت قال الشعر وهو حزين. فقلت لها: لا هم لي بعد موتتي سوى أن أرى أخراي كيف تكون. وما الشعر بالمغني فتيلا عن امرئ يلاقي جزاء والجزاء مهين. وإن أحظى بالرحمة فما لي من هوى سواها وأهواء النفوس شجون. فخلف عول فاعلات تقال في أناس لهم فوق التراب شؤون. وإن شئت تأبيني فدعوة ساجد لها بين أحناء الضلوع حنين. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول التوصية بما يشق أو بما يحرم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.